أهلاً بيكم. النهاردة بنفتح ملف مهم، ملف له علاقة بآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهنركز أكتر يعني على جزء محدد اسمه اللجان التعهدية. عايزين نفهم سوا إيه طبيعة شغلها بالضبط، وإزاي بتتابع التزام الدول بالاتفاقيات اللي وقعت عليها.
أهلاً بيكي. هو فعلاً الموضوع ده أساسي. اللجان التعهدية دي ببساطة هيئات خبراء مستقلين، كل لجنة مرتبطة باتفاقية دولية معينة لحقوق الإنسان. يعني عندك مثلاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، دي مرتبطة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعندك لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة اللي هي سيداو، ولجنة مناهضة التعذيب وغيرهم. هم حالياً حوالي 11 لجنة أساسية، وكل واحدة بتراقب تطبيق اتفاقيتها.
تمام. طيب نيجي للسؤال الأهم، إزاي بيراقبوا؟ يعني إيه الآلية الأساسية للشغل ده؟
بصي، الآلية الأكثر شيوعاً واستخداماً هي مراجعة التقارير الدورية اللي بتقدمها الدول نفسها. أي دولة بتصدق على اتفاقية بتكون ملزمة إنها تقدم تقرير أولي غالباً بعد سنة أو اتنين، وبعد كده تقارير دورية كل كام سنة، يعني ممكن 4 أو 5 سنين على حسب الاتفاقية.
والتقارير دي بيكون فيها إيه بالظبط؟
بيكون بيها شرح من الدولة، القوانين اللي عملتها، الإجراءات اللي خدتها، إيه الوضع الفعلي على الأرض، وكمان مهم قوي التحديات اللي بتقابلها في تطبيق الاتفاقية. الهدف من ده كله هو فتح حوار بناء بين اللجنة والدولة وتقييم التقدم اللي حصل.
بس هنا في نقطة، لو اعتمدنا على كلام الدولة بس ممكن الصورة ما تكونش كاملة قوي، صح؟ يعني ممكن يكون في وجهة نظر تانية.
أكيد، ودي نقطة جوهرية جدا، وهنا بيجي دور مهم قوي للمجتمع المدني اللي هو من خلال حاجة اسمها تقارير الظل أو التقارير الموازية.
تقارير الظل دي اللي بتقدمها المنظمات الحقوقية وكده؟
بالظبط، المنظمات غير الحكومية سواء محلية أو دولية بتقدم تقاريرها هي كمان لنفس اللجان دي. التقارير دي بتقدم معلومات تكميلية وأحياناً وجهة نظر مختلفة خالص عن رواية الدولة. نقدر نقول إنها بتمثل صوت تاني بيساعد اللجنة إنها تفهم الوضع بشكل أعمق وأشمل.
يعني هي اللي بتدي للعملية دي مصداقية أكبر وتوازن؟
إلى حد كبير جداً، بتخلي الحوار أغنى وأكثر جدية. وطبعاً كل ما كانت التقارير دي معمولة كويس وموثقة كل ما كان تأثيرها أقوى.
مفهوم. طيب بعيداً عن التقارير دي، هل في أدوات تانية عند اللجان دي؟ يعني أدوات ممكن تكون أقوى شوية في المساءلة؟
في، بس خلينا نقول إنها صلاحيات مش بنفس الانتشار أو الاستخدام، وغالباً بتحتاج شروط معينة. عندك مثلاً آلية التحقيق وتقصي الحقائق.
تحقيق؟ يعني اللجنة ممكن تحقق في انتهاكات معينة؟
ممكن، بس دي صلاحية موجودة عند عدد قليل من اللجان زي لجنة مناهضة التعذيب وسيداو، بس لازم يكون في بروتوكول اختياري الدولة موافقة عليه، وبتستخدم في حالات الانتهاكات اللي توصف بإنها جسيمة أو ممنهجة، وممكن تشمل زيارات للدولة نفسها، بس ده برضو لازم بموافقة الدولة المعنية.
يعني حتى التحقيق لازم الدولة توافق عليه. طيب والشكاوى؟ هل الأفلاد ممكن يشتكوا أو الدولة تشتكي دولة تانية؟
ممكن طبعاً، في صلاحية تلقي الشكاوى الفردية ودي موجودة عند حوالي 7 لجان، وفي صلاحية تلقي شكاوى من دولة ضد دولة تانية ودي موجودة عند 5 لجان تقريباً.
تمام.
لكن هنا في نقطة مهمة جداً جداً ولازم تكون واضحة، إن مجرد تصديق الدولة على الاتفاقية نفسها مش كفاية عشان اللجنة تقدر تستقبل الشكاوى دي سواء فردية أو من دول.
أمال إيه المطلوب؟
لازم الدولة تاخد خطوة زيادة، لازم تعمل إعلان رسمي منفصل أو تصدق على بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقية. بالإجراء ده الدولة بتعلن صراحة قبولها لاختصاص اللجنة في النظر في النوع ده من الشكاوى.
ياه، دي حتة فارقة قوي. يعني الأدوات اللي ممكن نقول عليها الأقوى في المساءلة المباشرة زي الشكاوى هي في الآخر اختيارية للدولة.
بالظبط كده، وده بيوري قد إيه في توازن دقيق بين الالتزامات الدولية اللي على الدولة وبين مبدأ سيادة الدول. ده بيخلي فعالية النظام كله في جزء كبير منه معتمد على إرادة الدول نفسها وتعاونها.
يبقى كأننا بنقول إن اللجان دي أدوات رقابية مهمة، أساس شغلها هو الحوار اللي بيحصل بناء على التقارير سواء الرسمية أو تقارير الظل، والأدوات التانية زي التحقيق والشكاوى موجودة لكن تفعيلها متوقف على قبول إضافي من الدولة.
ما في تعزيز المساءلة على المستوى الدولي.
وده يمكن يخلينا نفكر في سؤال أخير، لو كانت أقوى آليات المساءلة زي الشكاوى الفردية مثلا متوقفة على قبول الدولة الاختياري. هل ده ممكن يخلق تفاوت كبير في مستوى الحماية اللي بيحصل عليها الأفراد فعلاً؟ يعني حماية حقوق الإنسان تبقى مختلفة بشكل جذري بين دولة ودولة حسب قرارها السياسي بقبول الآليات دي أو رفضها؟ سؤال مهم ومحتاج تفكير.